ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا من الأبواب المتشابهة لما قبلها من الأبواب، وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أوثانا تعبد من دون الله. هذا هو الباب، وهو في باب في أبواب الغلو، لأن المصنف ذكر أبوابا في الغلو، هذا ثالثها. وما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ المناسبة ظاهرة، أولا لكون ذلك في أمر الغلو، في أمر الغلو. ثانيا لذكر الوسائل الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل، فقد ذكر قبله عبادة الله عند قبر رجل صالح أنه وسيلة للشرك بالله، وكذا الغلو في قبور الصالحين موصل إلى الشرك بالله عز وجل. فالمناسبة بينه وبين ما قبله واضح بين أو واضحة وبينة. وأما مناسبة الباب للتوحيد ففيه أن الغلو في قبور الصالحين يؤول إلى عبادتها من دون الله، وهذا شرك، وهذا شرك منافي للتوحيد. الغلو في قبور الصالحين يؤول بأصحابها إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وهذا شرك مناف للتوحيد. وماذا أراد المصنف بهذه الترجمة؟ ذكر الشيخ سليمان رحمه الله أمورا أراد بها المصنف. الأول التحذير من الغلو في قبور الصالحين، التحذير من الغلو في قبور الصالحين. الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور الصالحين، تسمى أوثانا ولو كانت قبور الصالحين. الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد بابا من أبواب الغلو، ألا وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ومعنى هذه الترجمة باب ما جاء، أي من الدليل والبرهان، من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من آثار السلف، أن الغلو قد مر معنا تعريف الغلو لغة وشرعا، وذكرنا أنه مجاوزة الحد في الثناء مدحا وقدحا، والمراد به هنا المدح. في قبور الصالحين، وهذه القبور جمع قبر، وهي مدفن الإنسان، ولها حقان. التزام الحقين يكون الشخص سالكا طريق الاعتدال تجاه القبور. الأول عدم التقصير أو التفريط فيما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من احترامها، فلا يجوز الجلوس عليها، ولا يجوز أيضا امتهانها وجعلها للنجاسات والمشي عليها بالنعال وجعلها طرقا أو طريقا للسيارات، لأن لأهلها حقا. الثاني عدم الإفراط فيها والغلو ومجاوزة الحد، فلا تدعى من دون الله ولا تعبد بأي نوع من أنواع العبادة من دون الله عز وجل. وطريق الاعتدال في القبور ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا العمل تجاه القبور. قوله في قبور الصالحين، الصالحون يدخل فيهم الأنبياء ومن دونهم، وقد مر معنا أن الصالحين، مرتبة الصالحين على نوعين، من يأتي بهما على نوعين، مرتبة عامة ومرتبة خاصة. المرتبة العامة التي تشمل الأنبياء والصديقين والشهداء وغيرهم من عباد الله الصالحين، ومرتبة خاصة وهي المرتبة التي تلي مرتبة الشهداء، تأتي بعد مرتبة الشهداء. والصالح لغة مأخوذ من الصلاح، وهو ضد الفساد، وشرعا هو القائم بحق الله وحق خلقه. وقوله يصيرها أوثانا، الأوثان المراد بها المعبودات التي لها لا صورة لها، لا صورة لها، كالقبور والأشجار والأحجار ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما له صورة من النصب التي تعبد من دون الله عز وجل. ويمكن الجمع بين الوثن والصنم أنهما يدخلان في قاعدة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا افترقا في اللفظ ذكر أحدهما فقط فإنه يشمل معنى الآخر، وإذا اقترنا فسر كل واحد بمعناه. فالوثن لما لا صورة له، والصنم لما له صورة. وقوله تعبد من دون الله أي تعبد مع الله أو تعبد وحدها بصرف نوع من أنواع العبادة لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليلا على هذه الترجمة، على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث توثيقه يقال فيه أخرجه الإمام مالك من طريق زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار مرسلا، أرسله عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه بهذا الإسناد يعد ضعيفا، لأن المرسل من قسم الضعيف، وإن كان السند إلى عطاء صحيحا. ووصل هذا المرسل، وصله البزار الحافظ البزار عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، ولكن فيه عمر ابن صهبان ضعيف باتفاق. وقد ظن ابن عبد البر في حديث أبي سعيد هذا أنه عمر ابن محمد العمري الثقة فصححه، والحديث قد أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة بإسناد قوي. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث ثابت بالطريق الأخرى التي ذكرناها من حديث أبي هريرة، ثابت مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث له مناسبة مع الباب، وله مناسبة مع التوحيد. أما مناسبة هذا الحديث للباب فإنه قد دل على أن القبور ستتخذ أوثانا في هذه الأمة، ولذا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه بأن يحمي قبره من أن يصير وثنا يعبد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بعبادة قبره من دون الله. وأما المناسبة للتوحيد فهذا الحديث دل على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادتها أو لعبادة أصحابها، وذلك شرك ينافي التوحيد. قول المصنف رحمه الله: روى مالك، أي بإسناده، المرسل، بإسناده المرسل. ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، وهو أحد الأئمة المشهورين ممن صار له مذهب معين. وروايته عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد، كما ذكر ذلك الحافظ الإمام البخاري. وهو من المعمرين في مجال الخير والعلم، مات سنة 179، وهو معروف بالجلالة والقدر والهيبة رحمه الله. قوله في الموطأ: الموطأ هو كتاب له ألفه في معرفة الحديث والآثار، وسمي موطئا لأن الإمام مالك لما عرضه على عدد من علماء المدينة وافقوه عليه، تواطؤوا عليه، فسماه الموطأ. وقيل سمي بالموطأ لأنه من أوائل الكتب التي صنفت في الحديث والفقه. فهو كالممهد للكتب بعده، وقد روي هذا الكتاب بروايات كثيرة عن الإمام مالك، وخدم هذا الكتاب خدمة عظيمة قل أن يخدمها كتاب حديثي، وشرح عدة شروح، في كتابين لابن عبد البر ألا وهما التمهيد والاستذكار، وهناك شرح أيضا لغير ابن عبد البر، لكن شرح ابن عبد البر هو أوسعها. ويكفي شرفا هذا الكتاب أنه كتاب مالك رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم بمعنى يا الله، وأخرت الميم التي هي عوض عن حرف النداء للابتداء والتبرك باسم الله عز وجل. وقوله لا تجعل، هذه لا تسمى دعائية مع أنها للنهي، لكن تأدبا مع الله عز وجل، لأن الخطاب من الأدنى إلى الأعلى قيل عنها دعائية، لا تجعل قبري أي لا تصير قبري. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته، ولم يعلم في دليل صحيح مكان قبر من قبور الأنبياء غير قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعلم بدليل صحيح مكان قبر من قبور الأنبياء والمرسلين سوى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وسيأتي بيان أن القبور التي يسمونها لأنبياء الله ليست بصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي درسنا السابق مر معنا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالجملة الأولى من هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، علمنا ألفاظها. وهنا مسائل فيها: المسألة الأولى، هل استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لم يصر قبره وثنا يعبد؟ الجواب: نعم، قد حماه الله عز وجل أن يكون وثنا يعبد. وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. منع الله عز وجل الناس من الوصول إلى قبره لئلا يعبد. أحيط أولا بثلاثة جدران، فلا يتمكن من يريد أن يعبد قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك. ولهذا لم يذكر في التاريخ أنه جعل قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثنا. هناك من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصل إلى أن يصير القبر وثنا يعبد. يقيد الله عز وجل لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحميه على مر التاريخ، كما هو واضح وبين. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بهذه الدعوة ألا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله. المسألة الثانية، هل القبور التي تعبد من دون الله تسمى أوثانا؟ هل القبور التي يصرف لها من أنواع العبادة تسمى أوثانا؟ الجواب نعم، هذا الحديث دل على ذلك، دل على أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو عبد لكان وثنا، فما بالك بقبر غير النبي عليه الصلاة والسلام من القبور التي عبدت. عبدت هي وأصحابها من دون الله عز وجل، ولذا إذا أراد شخص تغيير هذه القبور التي بنيت عليها مساجد كانت تلك عند أصحاب القبور عند عباد القبور كارثة عظمى. كيف لو قيل لهم هذه أوثان؟ لا شك أنهم لا يحتملون مثل هذا، وهي فتنة عظيمة. قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس إذا غيرت قيل غيرت السنة. وهذا الحديث ثابت أو الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، أن الناس صار كثير منهم يألف عبادة القبور، فإذا أريد تغيير شيء منها قالوا غيرت السنة، وكأنها الملة المستقيمة والطريقة القويمة. والشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأطلق على القبر إذا صرف له من العبادات أنه وثن. المسألة الثالثة، بيان حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين مثل قبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم من أجل الصلاة فيها والدعاء عندها، هذا تتبع للآثار. هنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب يصلي هناك ويدعو هناك ملتمسا البركة في ذلك، وهذا من المخالفات ومن البدع التي أنكرها السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. تتبع الآثار بما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما صح عنه في مصنف ابن أبي شيبة، لما رأى أناسا وكان في مكة، رأى أناسا يذهبون مذاهب هنا وهناك، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم يصلون فيه. مسجد من غير المساجد التي علم قصد النبي عليه الصلاة والسلام لها من غيرها، فمسجد قباء مثلا قصده النبي عليه الصلاة والسلام طلبا لبركة الصلاة فيه من دون سفر إليه، من دون أن يقطع السفر إلى مسجد قباء، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما قصد المسجد لكونه صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصد، وإنما جاء مر لعارض فصلى فيه، مر النبي عليه الصلاة والسلام بموضع فصلى في ذلك الموضع، الذهاب إلى ذلك الموضع من أجل الصلاة فيه والدعاء عنده طلبا لبركته هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لذا لما رأى عمر بن الخطاب هذا الفعل من بعض الناس قال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. كذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يعلم عن أحد من السلف سوى عبد الله بن عمر تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المواضع التي صلى فيها، والصواب خلاف ما ذهب إليه، مع أنه فعل ذلك بصورة لم يفعلها عباد القبور اليوم، فإنه أراد التشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فيما صلى فيه، أما هؤلاء فلا يقصدون ذلك، وإنما يقصدون أمورا أخرى من سؤال صاحب القبر والدعاء عنده طلبا للبركة. ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا من الصحابة وافقه على ذلك، ولذا نجد أن الخليفة عمر رضي الله عنه أنكر على الناس هذا الأمر، وبمجمع من المهاجرين والأنصار، وذلك لئلا يفضي هذا الأمر إلى اتخاذ ذلك الأثر وثنا، إلى اتخاذ ذلك الأثر وثنا. نهي عن ذلك، فهذه المسألة مهمة لا بد أن تتنبه لها، تتبع الآثار، آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم، هذا أنكره السلف الكرام. ولشيخ الإسلام كلام نفيس حول هذا في كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم. المسألة الرابعة قول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللفظ زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عن بعض أهل العلم كراهة ذلك، كراهة ذلك، وذلك ثابت عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة، لأن أولئك يطلقون هذه الكلمة على الزيارة البدعية الشركية من قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لسؤاله والدعاء عنده، وهذا مما لا يجوز. وقد استدل الإمام مالك على كراهة قول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومالك قد أدرك التابعين، وهو أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن معروفا عند السلف أنهم يقولون زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي لا يفضي ذلك إلى التشبه بمن؟ بعباد القبور الذين يقصدون من الزيارة الزيارة البدعية الشركية. فينبغي التنبه لذلك. المسألة الخامسة، وهي التي نبهنا عليها سابقا: لا يعرف هذه قاعدة أطلقها وذكرها الإمام مالك، لا يعرف مكان قبر نبي قط، لا يعرف مكان قبر نبي قط إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القاعدة نقلها شيخ الإسلام عن الإمام مالك أنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أن عبد العزيز الكناني قال: كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها شيء إلا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تأكيد لهذه المسألة، غير معروف قبر أي نبي. وهذه القاعدة تطرد عنك ما أقبل به عباد القبور من ادعاء قبر النبي فلان هنا، وقبر النبي فلان هناك، وقبر النبي فلان في مكان كذا، وهو وله مزار، وإلى آخره. تعرف أنهم ليسوا على شيء، أنهم ليسوا على شيء.
والحديث عن القبور يدعونا إلى ذكر 5 فوائد وقواعد. الأولى أنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، بين ذلك أهل العلم وذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. الثانية أن أساس الشرك بناء قبة أو مسجد على قبر تعظيما له. الثالثة أن الحكمة من إظهار القبور إظهارا بحيث يعرف أنه قبر العبرة والدعاء لأهلها. الرابعة أنه يجب هدم القبور المشرفة، يجب هدم القبور المشرفة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. الخامسة أن المصلحة الشرعية تقتضي تغييب القبور التي يخشى أن تعبد من دون الله، عدم إبرازها، هذا قبر فلان، هذا قبر فلان الرجل الصالح العالم إلى آخره، تغييبها بحيث لا يعرف الناس هذا من ذاك، لأنه يخشى أن تعبد من دون الله. وفي نهاية الحديث قال: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم، عظم غضب الله، وغضب الله صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، نثبتها بلا تمثيل ولا تعطيل، تثبت لله. وأن غضب الله عز وجل ليس كغضب المخلوق، فالمخلوق الغضب عنده هو غليان دم قلبه، والأمر ليس كذلك في حق الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخلوق غضبه ربما دعا إلى آثار غير حميدة، إلى آثار غير محمودة ولا مرضية. وكذلك أمورا تكون شديدة ليست بمرضية. والله عز وجل غضبه يكون لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أثبتت صفة لله عز وجل فليس معنى ذلك أن نشبهها أو نمثلها بخلق الله عز وجل. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه العبارة مرت معنا، يضاف إلى ما تقدم أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. أولا لورود الغضب على من اتخذ القبور مساجد، والثاني لورود اللعن على من اتخذ القبور مساجد. وعلامة الغضب أو الغضب
واللعن يدل على أن ذلك الأمر كبيرة وعظيمة من العظائم. إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. هذان أثران عن مجاهد وابن عباس وتوثيقهما أنهما صحيحان. أما أثر مجاهد فقد أخرجه ابن جرير في كتابه التفسير، وغيره أيضا بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد به، فلا حاجة للنظر إلى الطرق الضعيفة، لأن بعض الناظرين نظر إلى الطرق الضعيفة وذهب بصره عن طريق صحيح. وأما أثر عبد الله بن عباس فقد أخرجه البخاري في صحيحه. فالأثران صحيحان. ومناسبة هذه الآثار للباب أن هؤلاء غلوا في اللات لصلاحه، فعبدوه من دون الله عز وجل وصار قبره وثنا. وهذا يدل على أن كل قبر غلى الناس في تعظيمه سيؤدي إلى عبادته من دون الله عز وجل، وإن لم يسموه عبادة. ومناسبة الأثرين للتوحيد أنه لما حصل العكوف على قلب قبره وصرفوا له أنواعا من العبادة، كان ذلك شركا منافيا للتوحيد. وقول المصنف ولابن جرير أي في تفسيره، وتفسيره من أعظم التفاسير في التفسير بالمأثور، بل هو أعظمها، فقد ألفه في 30 جزءا، وصار مرجعا لبقية التفاسير التي تنظر في المأثور أحاديث وآثار، مرجعا في بابه. وابن جرير هو محمد
ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الطبري من أهل طبرستان، وطبرستان اسم مدينة كبيرة يقع بعضها في السهل وبعضها في الجبل، تخرج منها عدد من أهل العلم، فإذا نسبوا إليها يقال الطبري، النسبة إلى طبرستان طبري. طلب العلم وأكثر الترحال حتى كان من أفراد زمانه علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. يقول ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. كان من المجتهدين لا يقلد أحدا، عرض عليه القضاء فامتنع، وله قصة عظيمة حين كان مع رفاقه محمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وآخر، قصة معلومة مذكورة في كتب التراجم، أن الله عز وجل من عليهم بعد دعاء، فرأى الأمير رؤيا يطلب منه أن يغيث المحمدين منهم محمد بن جرير، فأتى إليه فدفع إليه مالا. وله مصنفات عظيمة مشهورة، هذه المصنفات كثيرة، أشهرها كتابه التفسير في التفسير، وكتابه في التاريخ، وكتابه في تهذيب الآثار. توفي ليومين بقيا من شوال سنة 310 من الهجرة. بسنده أي إلى مجاهد عن سفيان، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد، إمام الحفاظ وشيخ الإسلام، مصنف لكتاب الجامع، كان يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. لقبه عدد من أهل العلم كشعبة وغيره بأمير المؤمنين في الحديث، وقد تردد فيه بعضهم بعض الشراح هل هو سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، لكن بالنظر إلى من روى عنه وهو عبد الرحمن ابن مهدي نعلم قطعا بأنه سفيان الثوري. لأن عبد الرحمن ابن مهدي من كبار الأئمة ومن المتقدمين، وقد ذكر الذهبي قاعدة في أصحاب سفيان الثوري وأصحاب ابن عيينة، أن أصحاب سفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري، ومن هؤلاء الكبار وكيع وابن مهدي والفريابي وأبي نعيم. فإذا روى أحدهم فقال عن سفيان أو حدثنا سفيان وأبهمه أو أهمله فهو الثوري. عن منصور وهو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت فقيه، قال ابن مهدي: لم يكن أحد بالكوفة أحفظ من منصور، كان صواما قواما. قال عنه بعضهم: إذا جاءك منصور فقد ملأت يديك لا تريد غيره. دعي للقضاء فامتنع، حتى قيل: لو نثرت لحمه لم يل القضاء. مات سنة 232. عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر المكي أبو الحجاج القرشي المخزومي مولاهم ثقة إمام في التفسير وغيره، أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس وعرض عليه القرآن مرات عدة، أخذ منه فأكثر وأطاب، حتى قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كان يكره الأهواء، حتى قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. مات وهو ساجد لله سبحانه وتعالى سنة 140 من الهجرة. قوله: أفرأيتم اللات والعزى، هذا الاستفهام للتعجيز، والتحقير. أفرأيتم، أخبروني ما شأنها، وهذه الآية قد مر بيانها، مر بيانها، لكن نذكر شأن اللات. اللات وردت في القراءات مخففة التاء ومشددة، فعلى قراءة التخفيف معنى ذلك أنهم اشتقوا من اسم الله اللات، وهذه صورة من صور الإلحاد في الأسماء التي كان يقع فيها المشركون، العزى من العزيز، واللات من الله من لفظ الجلالة، ومنات من المنان ونحو ذلك. وأما بالنسبة للتشديد اللات فإنه يدل عليها ما ذكره ابن عباس وكذا مجاهد، إشارة إلى صفة من صفاته، وهذان الأثران يدلان على أن اللات كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا يحسن إلى الناس وإلى الحجاج، فيلت السويق، يلت السويق لهم. هنا ذكر العكوف على قبره، وذكر أنها صخرة، والجمع بين هذين واضح، الجمع بين هذين واضح، بمعنى أنهم عبدوا الصخرة وعبدوا القبر، قبر اللات، عبدوا هذا وذاك. ولمن كان اللات عند من؟ لمن كان اللات؟ كان اللات لأهل الطائف وهم ثقيف ومن إليهم، كانوا يعظمون اللات تعظيما كبيرا، لكن اللات لم تبق على حالها، فلما من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفتح أمر بهدم اللات، فأرسل إليها المغيرة بن شعبة، أرسل إليها المغيرة بن شعبة. والعزة هذه شجرة كما علمنا، شجرة وأستار كانت بوادي نخلة بين مكة والمدينة، عبدت من دون الله عز وجل، وكان فيها شياطين يكلمون الناس منها، يكلمون الناس منها. وقد كانت هذه العزة لقريش وبني كنانة، حتى كانت قريش تعتز بها، فقد ثبت أن أبا سفيان قال: لنا العزة ولا عزة لكم يوم أحد. هذا يدل على تعظيمها، كانوا يطلبون منها البركة، يعلقون بها سيوفهم وما يحتاجون إليه. ولم تبق تلك العزة، لم تبق على حالها، بل هدمت بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بعث خالد بن الوليد فهدمها. يا عزة لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وهذه اللات والعزة يأتي زمان في آخر الزمان تعبد من دون الله عز وجل، ليست بأعيانها ولكنها بنظائرها، أي أن الشرك سيعود، واللات والعزة كذلك. ولذا ورد في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فالأمر خطر في هذا، عظموا رجلا كان يحسن إلى الناس ويخدم الحجاج، عظموه وعكفوا على قبره ثم عبدوه، عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. قوله كان يلت لهم السويق، يلت بمعنى يخلق، والسويق هو عسل أو سمن أو نحوهما يخلط بهما الدقيق أو الشعير، هذا هو السويق، خلط العسل ونحوه بدقيق أو شعير. معنى ذلك أنه كان يحسن إلى الحجاج بصورة عجيبة، فمات فعكفوا على قبره، العكوف بمعنى الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم، وكذلك فعلوا، عظموه وعكفوا على قبره، ليس له نظير في مثل ذلك العمل الذي كان يعمله. وما حكم خدمة الحجاج؟ ذلك مستحب وعمل صالح. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ورغب فيه، ورخص لمن قام بخدمة الحجاج في المبيت بمنى أن يتقدم في الرمي لينصرف إلى هذه المهمة كالعباس، كان يحسن إلى الناس ويسقيهم، يسقي الحجاج. وكما ذكر بعض أهل العلم الوضع اختلف الآن، صار كثير من الناس يستخدم الحجاج، يستخدمهم ولا يرخص لهم بل يغلي عليهم في السعر إذا باع، يضع ذلك أضعافا مضاعفة، ينتهز الفرصة. والإحسان إلى الحجاج هذا من كريم الخصال وحسن الأعمال. قال: وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي ثقة، مات سنة 83 من الهجرة، عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. الرواية الأولى لم يذكر فيها الحاج، يلت لهم السويق مطلقا أي للحاج وغيره، وهذه أوضحت الرواية التي ذكرها مجاهد بأنه كان يلت السويق للحاج، ولا يمنع أن يكون كان يفعل أن يكون يفعل ذلك للحاج ولغيره، ولذا عظموه ورأوه يستحق العكوف على قبره ومن ثم صرف العبادات له. وذا وذا كله ممنوع في الشرع. نكتفي بهذا.